قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالترجمة ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وكذلك أيضا مناسبة هذا الباب للباب قبله. قال: روى مالك في الموطأ. الإمام مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، وإليه ينسب مذهب المالكية، و أحد الأئمة الأربعة. توفي رحمه الله 79 و100 الهجرة. والإمام مالك رحمه الله تعالى جمع بين الحديث وبين الفقه، وألف هذا الكتاب الموطأ. قال: في الموطأ، يعني في كتاب الموطأ. كتاب الموطأ وطأه الإمام مالك، سهله للناس، وقد جمع فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى بين الحديث وبين الفقه. قال: روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء الندى وعوض عنها الميم. فاللهم منادى مبني على الضم في محل نصب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان على صورة أو كان على غير صورة، بخلاف الصنم، فإن الصنم هو ما عبد من دون الله على شكل صورة. قال: اللهم لا تجعل وثن قبري وثنا يعبد. وثنا، قوله يعبد، يعني هذه الصفة لوثن. اشتد يعني عظم غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أماكن للعبادة. فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني أماكن للعبادة. ففي هذا الحديث، يعني في هذا الحديث فيه، أو مناسبة هذا الحديث لما ترجم له المؤلف رحمه الله، أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبين ذلك بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، فمناسب لما ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى. وهل استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه بأن لم يجعل قبره وثنا يعبد؟ قال ابن القيم رحمه الله: بأن الله استجاب دعاء نبيه وجعل قبره محاطا بثلاثة من الجدران، بحيث بحيث لا تكون العبادة يعني لا تكون العبادة بجانب القبر. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى. ابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين صاحب التفسير المشهور جامع البيان توفي رحمه الله سنة 310 للهجرة. وابن جرير عالم كبير لا من حيث الأثر ولا من حيث التفسير فتفسيره يعتبر الإمام في التفسير بالأثر وقد ملأه رحمه الله تعالى بالآثار الكثيرة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة عن الصحابة أو عن التابعين. نعم فيعتبر العمدة للتفسير بالأثر. قال وبسنده عن سفيان سفيان الثوري رحمه الله مات رحمه الله سنة 61 ومئة للهجرة عن منصور منصور بن المعتمر مات سنة 32 ومئة للهجرة عن مجاهد نعم مجاهد بن جبر نعم أيضا إمام في التفسير تلميذ بن عباس رضي الله تعالى عنه مات سنة 400 للهجرة. قال أفرأيتم اللات والعزى نعم أفرأيتم اللات والعزى. قال كان يلت أفرأيتم يعني أخبروني والاستفهام للإنكار نعم. اللات قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزة أبو الجوزة هو أوس ابن عبد الله الربعي أوس بن عبد الله الربعي توفي رحمه الله سنة 83 للهجرة. قال وكذا قال ابن عباس وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يلت السويق للحاج نعم عكفوا على قبره العكوف هو طول المكث نعم طول المكث يعني أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. في هذا أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله فهذا الرجل كان صالحا يعني كان صالحا لأنه كان يلت السويق للحاج ولا شك أن هذا عمل مبارك. فلما مات غلوا في قبره فعكفوا عنده فعبدوه من دون الله عز وجل ففي هذا مناسبة لما ترجم له المؤلف وأن الغلو في قبور الصالحين نسيرها أوثانا تعبد من دون الله. فهذا الرجل الذي كان يلت السوي غلوا في قبره وعكفوا على قبره كما قال مجاهد فعكفوا على قبره وهذا من الغلو ثم بعد ذلك عبدوه من دون الله عز وجل فدل ذلك لما ترجم به له المؤلف وأن الغلو في قبور الصالحين نسيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دعا باللعن دعا باللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الزيارة زيارة القبور هو الخروج إليها يعني زيارة القبور هو الخروج إليها والقبر مدفن الميت والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، المساجد جمع مسجد، وهو ما هيئ للصلاة. نعم، جمع مسجد وهو ما هيئ للصلاة. والسرج، نعم، السرج جمع سراج، وهو ما يستضاء به، ما يستضاء به من الزيت ونحو ذلك. نعم، ونحو ذلك. قال رواه أهل السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي. في هذا أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ عليها السرج، يعني جعل هذه السرج التي يستضاء بها هذه من الغلو في القبور. وهذا الغلو يؤدي إلى أن تعبد من دون الله بأن تبنى عليها المساجد. ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين المتخذين عليها والمساجد والسرج، لأن اتخاذ السرج هذا وسيلة إلى اتخاذ المساجد، فاتخاذ السرج هو الغلو فيها، والغلو فيها هو وسيلة إلى بناء المساجد عليها أو اتخاذها مكان العبادة. نعم، فمناسب لما ترجم له المؤلف. وفي هذا تحريم زيارة المرأة للقبر أو للقبور، يعني كونها تقصد الخروج. أما لو مرت فهذا لا بأس، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني لو مرت بالقبور فلا بأس أن تسلم دون أن تكون خرجت لقصد الزيارة. وقيل بأن زيارة القبور للنساء قيل بأنها مباحة، قيل بأنها سنة إلى آخره، قيل بأنها مكروهة، لكن دل عليه الحديث أنها محرمة. ولم يكن من هدي نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن الخروج لزيارة القبور. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب، نعم، ذكر في هذا الباب شيئا من موانع الوقوع في الشرك، ذكر في هذا الباب شيئا من موانع الوقوع في الشرك، ومن ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا من تمام التوحيد، يعني من تمام التوحيد أن يتجانب كل الوسائل التي توقع في الشرك. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر. وفي هذا سؤال لله عز وجل أن يقيه الشرك ووسائله وأسبابه وذرائعه. فهذا من تمام التوحيد، أن كون المسلم يحرص على ما يمنعه من الوقوع في الشرك ويحميه منه، هذا من تمام التوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف فيما تقدم ذكر الذرائع التي توصل إلى الشرك، وفي هذا الباب بين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الذرائع. يعني فيما تقدم أن ذكر أسباب الشرك وذرائع الشرك، وذكر كم من باب في أسباب الشرك وذرائعه؟ 3 أبواب. يعني ذكر 3 أبواب، وفي هذا الباب بين كيف سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذرائع. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى أصلها المصطفى، فأبدلت التاء بالطاء، والمصطفى المختار. يعني المصطفى المختار، والاصطفاء هو الاختيار. جناب التوحيد، يعني جانب، جناب يعني جانب التوحيد، حدود التوحيد، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد وحدود التوحيد من أن يخدش بالشرك. قال: جناب التوحيد وسده، يعني منعه كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع كل الطرق التي توصل إلى الشرك. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللام موطئة لقسم مقدر التقدير: والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. تقدم لنا تعريف الرسول، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والتعريف الثاني أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي فهو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. رسول من أنفسكم، نعم، يعني من جنسكم وبلغتكم. عزيز عليه، يعني شديد عليه ما عنتم، شديد عليه ما عنتم يعني ما يشق عليكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني مناسبة هذه الآية لما ترجم له المؤلف: الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، وهذا يقتضي، يعني وصفه بالرحمة والرأفة يقتضي أن يحذر أمته كل ما فيه ضررهم في دينهم ودنياهم، وأعظم الضرر هو ما يتعلق بالتوحيد والوقوع في الشرك، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد كل الذرائع التي توصل إلى الشرك. نعم، والله أعلم.